تسامر مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
الدكتور ميسر طه ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله مدافر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا اف ام. قبل أن أدخل إلى الحلقة وإلى ضيف الكريم، أستأذن ضيفي وأستأذنكم في أن أتحدث بكلمات قليلة. في نهاية موسم لقاء الجمعة العام الماضي تحدثت عن سياسة البرنامج، وأجد من المناسب إعادة التأكيد عليها في مثل هذا التوقيت. أولاً، سياسة هذا البرنامج تنطلق من فلسفة الشفافية التي دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، ولذلك نحاول ممارسة أقصى درجات الشفافية متسلحين بالمهنية الإعلامية ومستشعرين للمسؤولية الجسيمة التي تقع علينا كسلطة رابعة. نحن في هذا البرنامج نعتبر أنفسنا امتداد للجهود التي يقوم بها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الذي تبنى الحوار بين أفراد المجتمع وكافة فئاته، ورسخ مفهوم الحوار وسلوكياته ليصبح أسلوبا للحياة ومنهجا للتعامل مع مختلف القضايا. قناة خليجية تعتبر نفسها قناة وطنية تسير بالخط الإصلاحي الذي رسمه الملك عبد الله، وتشارك بالدور التنموي لهذا البلد من خلال الإعلام النزيه الحر، وهذا ما كفل للبرنامج سقف عالي من الحرية. ضاعف من مسؤوليتنا الحقيقة تجاه جمهورنا، لأننا نتبنى الحرية المسؤولة التي دائما ما ينادي بها معالي وزير الإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة. بوضوح شديد أقول، نحن في هذا البرنامج لا نتبنى أي فكرة ولا نتبنى أي وجهة نظر، نحن في هذا البرنامج لا نتبنى أي تيار، نحن في هذا البرنامج لا نتبنى أي شخصية. قناعات الضيوف وأفكارهم تمثلهم وحدهم، عملنا يقتصر على محاولة كشف أكبر قدر ممكن من قناعات وأفكار وتوجهات الضيوف وتقديمها للمشاهد، وهو الحكم في النهاية. يعني على هذه الطاولة قيلت الفكرة وقيل عكسها، هناك مثلا من طالب بقيادة المرأة للسيارة على هذه الطاولة، وهناك من هاجم فكرة قيادة المرأة للسيارة، الإخوان المسلمون مثلا، هناك من حاول الترويج المشروع الإخوان المسلمون على هذه الطاولة، وهناك من هاجم الإخوان المسلمون بضراوة وقسوة أيضا على هذه الطاولة. أذكر آخرهم أستاذ جينان الغامدي، من قبله الفريق ضاحي خلفان، من قبله الشيخ حمد العتيق. نحن لا نتبنى وجهة نظر، وجهة النظر الوحيدة التي نتبناها في هذا البرنامج هي الحفاظ على الثوابت الشرعية والوطنية، ونلتزم بالحيادية فيما هو دون ذلك. من أصول هذا البرنامج مشاركة الناس وجعلهم شريك حقيقي في البرنامج. نحن نحاول أن نكون صوت الشارع، سفير المشاهد أمام الضيوف، وطرح كل ما يدور من تساؤلات، ولذلك فقرة الشارع يسأل هي من أصول البرنامج الثابتة. نحن ننحاز إلى المشاهد ونطمح لخدمته في توفير المعلومة وفي استجلاء الفكرة. وبهذه المناسبة الحقيقة أنا أتقدم بالشكر لكل ضيوفي الذين شرفوني في هذا البرنامج، لأنهم كانوا إيجابيين في التعامل مع أسئلة الشارع، وكان رغم أنها أحيانا قاسية وصعبة، إلا أنهم يعني آمنوا بأن هذه الأسئلة لابد أن تطرح ولابد أن يستمع لها ولابد أن يجاب عليها، حتى من المسؤولين الحكوميين الحقيقة، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، معالي رئيس هيئة الطيران المدني، معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، وأيضا يعني هم دشنوا الحقيقة مرحلة جديدة من التفاعل مع المواطنين ومع الناس، وكانت أسئلة الشارع لم يتحفظ عليها أحد، الكل رحب بها والكل فتح صدره لها، فنحن أشكرهم جميعا. وأيضا أتقدم بالشكر للمسؤولين الحكوميين الذين أعطونا موافقات على استضافات قادمة. دائما نردد ونقول في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله من جديد، وباسمكم أرحب بضيفي من استديوهاتنا في جدة الدكتور ميسرة طاهر. حياك الله يا دكتور.
الله يحييك أخي عبد الله، يا مرحبا بك.
والله أنا تمنيت أنه إحنا نكون متقابلين هنا ونتكلم يعني وجها لوجه، ولكن ظروف الطيران حالة دون ذلك، لكن إن شاء الله يعني إحنا ما نحسبها، لازم نستضيفك مرة ثانية لأنه وجودك يعني أمامي له نكهة أخرى.
الله يسلمك، شكرا لك، وأنا كذلك والله.
دكتور، حديثنا في هذه الظهيرة عن الشباب السعودي، ما الذي تبدل من خصائص الشباب السعودي؟ ما الفرق بين الشباب السعودي بالأمس والشباب السعودي اليوم؟ ما هي أبرز هموم وأفكار الشباب في هذا الوقت؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الشاب بيولوجيا هو الشاب في كل العصور، ولكن الشاب يختلف من زمان إلى زمان ومن عصر إلى عصر من الناحية الفكرية، وبالتالي إذا قلت أن أفكار الشباب تتبدل يعني سلوك الشباب يتبدل، يعني قيم الشباب تتبدل. والتبدل هنا لا أقصد به التبدل بالاتجاه السلبي فقط، وإنما التغير والتبدل يمكن أن يتجها سلبا وإيجابا.
نعم.
ربما لو قابلت شريحة آباء تتحدث عن أبنائها لقالوا لك أن الشباب الآن أقل حسا بالمسؤولية من السابق. ولو قابلت جيل الأولاد الشباب الآن لقالوا لك نحن لا نريد أن نكون كآبائنا أناس يمشوا بالريموت، نحن لنا كياننا، لنا فكرنا، لنا استقلاليتنا. فهذا بلا شك أحد وجوه التبدل. الآن لم يعد الكبير هو مصدر المعلومة بالنسبة للشباب، أيا كان هذا الكبير، أب، معلم، إعلامي، مصدر المعلومة صار متاح، لم يعد بمقدور أحد أن يحجر على الحقيقة. الحقيقة في الماضي كنت تحصل عليها إما من مشافهة من فم الشخص صاحب العلاقة، أو أنك تعود إلى بعض المراجع المكتوبة لأصحاب الفكر، ولكن الآن المعلومة والحقيقة أيضا، كما أن يقابلها الضلال أيضا، صارت متاحة مرئية ومسموعة، وربما لا يعني ما في فرجة زمنية بين الحقيقة من مصدرها وبين تلقي المتلقي لها من الشباب. أيضا أبناء الشباب في العالم العربي والإسلامي والعالم بات لم يعد متابعا لوسائل الإعلام التقليدية اللي هي تلفزيون وصحافة ومجلة وإذاعة كما كان في الماضي.
نعم.
الآن الإعلام الحديث الذي يعتمد على اليوتيوب والتويتر والفيسبوك ومواقع الإنترنت المختلفة، كل هذه جعلت خصائص الشباب الفكرية ومن ثم السلوكية والاعتقادية تتبدل وتتغير بالاتجاهين، بالاتجاه السلبي وبالاتجاه الإيجابي أيضا.
نعم. أنا أريد أن أفكك هذه المقدمة التي تحدثت عنها، خليني أبدأ في بداية بقضية هناك صراع بين الجيل الأول والجيل الثاني، بين الآباء وبين الشباب في قضية هذا الموروث القيمي، أنت كيف تنظر إلى هذا الصراع؟
لا شك أنا أؤيدك أن هناك صراع ربما يعني ليس محتدما في كل مكان، معات المدن التأثير الإلكتروني أيضا. نعم. الآن مع ارتفاع سقف الحرية المتاح للشباب في أنحاء العالم، وشبابنا جزء من هذا العالم أيضا.
نعم.
ليس سهلا الآن أن فكرة ويوافقك عليها مباشرة، حتى أنك أنت لو تتبع شوية في التعليقات على التغريدات في التويتر مثلا بالنسبة لشباب المملكة.
نعم.
ستجد أن هناك جرأة على عالم الكبار، أيا كانوا هؤلاء الكبار، جرأة غير معهودة، لم يكن بمقدور جيلنا أن يفعلها لعدة أسباب. أحد هذه الأسباب أن الوسائل لم تكن متاحة، وفي المجتمعات المحافظة كما تعلم في ترتيب هرمي وفي آداب عامة لمخاطبة من هو أدنى لمن هو أعلى. في الوقت الحاضر في الإعلام الحديث هذه الخاصية اللي كانت تخص جيلنا لم تعد موجودة. يستطيع أن يعترض على أي مفكر، على أي إنسان، ويقول أحيانا يخاطب حتى يعني بألفاظ قد تكون نابية ويخرج كل ما في نفسه. هذه إشارة واضحة تماما إلى أن منظومة القيم اللي كان يؤمن بها الجيل السابق لم تعد كما هي 100% عند الجيل الجديد.
نعم.
فولدت صراع. يضاف إلى ذلك أن جيل الكبار أو جيل الآباء ليسوا بالقدر من الإتقان بالنسبة للتقنية الحديثة والتفاعل معها كما هو الحال عند الجيل الحالي.
نعم.
وبالتالي يعني أنا كنت مع الأخ جاسم المطوع والدكتور أيوب الأيوب في ندوة في الخبر من فترة بسيطة أقل من أسبوعين، يتحدث أحد الأخوة عن أنه حينما يجلس مع أبنائه يشعر أنهم قد سبقوه بمراحل، وهذا الكلام ينطبق علي وينطبق على كل أبناء جيلي. بالتالي ما نؤمن به من قيم ليس شرطا أن يكون الجيل الآن مؤمن به تماما، يعارضنا، يتفق معنا في أشياء، يختلف معنا في أشياء، مضاف إلى ذلك جزئية نفسية مهمة جدا على الجيل الكبير أن يدركها، وهي أننا لم نعطي لأبنائنا ولا زلنا إلى الآن لم نعطي لأبنائنا ذلك القدر من الحرية التي يحاورون في مناخها حوارا عاقلا ينتهي في النهاية باعتماد أو الموافقة على الأصلح.
يعني أيضا
التركيبة لا تزال إلى الآن من نحن الأعلم، نحن الأفهم، نحن الأدرى، نحن الأبخس كما يقول العوام، إحنا اللي نفهم أكثر منكم. الحقيقة هذه ما عادت 100% صحيحة، يعني ربما تكون في بعض الجوانب صادقة ولكن في جوانب أخرى لا، ما هي صحيحة. أنا أعتقد أن جيل الشباب اليوم يفهمون في أمور كثيرة ربما أكثر منا وأكثر منا بكثير، والأجيال القادمة ستكون أكثر فهما ووعيا بالكثير من الأمور.
نعم، لكن هناك الآن تضارب في
بالتالي إذا عفوا
تفضل،
إذا نبغى نلخص هذا الكلام نقول نعم هناك صراع قيم، اختلاف في القيم، مبدأ الأساسي أو أنه يتم تحت مناخ من الحرية اللي شئنا أم أبينا هم حصلوا عليها. الآن جيل الشباب
هم انتزعوها أكثر من يوم حصلوا عليها،
أن يحرموا منها.
يعني هم انتزعوها انتزاع، هذه الحرية سمعت. أقول هذه الحرية انتزعوها
تماما
انتزاع.
تماما أحسنت، هي ليست منحة يعني.
نعم
نعم،
لكن
نعم.
لكن
هذا أنا أوافقك الرأي،
لكن هذا الاختلاف لا يوجد اتفاق كما ذكرت على الموروث القيمي، وبالتالي هناك صراع على مصادر صناعة الهوية، وبالتالي هناك خوف وتخوف أنه شخصية الشباب، هوية الشباب السعودي في مستقبل الأيام إلى أين تسير؟
شوف يعني أجراس الإنذار أو محطات الإنذار المبكر يمكن أن تشير إلى أضواء حمراء كثيرة في الطريق.
نعم.
دعني أقول إنه لو أن يعني شخصا يملك عقدا من الذهب عيار 21 وفي مصنعية زي ما يقولوا جميلة، يعني مصنوع بطريقة رائعة وبديعة وفيه بعض فصوص الألماس الغالية الثمن، مهما حصل من اضطراب في السوق سيبقى هذا العقد يحتفظ بقيمته قولا واحدا. يعني أنا أتصور لما نتحدث عن القيم ينبغي أن نكون أكثر صراحة ودقة، نحن نتحدث عن الموروث القيمي الإسلامي
صحيح.
من ليس بعيد يعني من خمس سنوات أو أكثر قليلا ربما من 6 إلى 7 سنوات صادفت حالة إلحاد واحدة، شاب جاءني إلى العيادة يتحدث عن هذا الموضوع، ولكن الآن بدأت هذه الحالات يعني حتى أكثر جرأة في طرحها. يأتي شاب ليقول أنا رجل ملحد، ولكن في جزء في المشهد
لو قطعتك هنا دكتور وأعود إلى استكمال فكرتك، هل قضية الإلحاد يعني هل هي زادت بشكل مخيف؟ هل هي تحولت إلى كنسبة وتناسب ظاهرة مزعجة ولا لا هي ما زالت هي حالات فردية قليلة ونادرة؟
يعني أنا لا أعتقد أنها صارت ظاهرة، وبطبيعة الحال هذا كلامي ليس كلاما دقيقا من الناحية العلمية لأن ما عندي إحصائيات
ولا على 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 ما على ضوء ما يمر عليك في العيادة
أكثر مما كانت قولا واحدا أنها أكثر مما كانت، كم النسبة ما أدري والله، ولكن أنا يعني في مقدمتي قلت أنه من حوالي 6 أو 7 سنين صادفت حالة واحدة. الآن أصادف بين يعني في كل شهرين كل 3 تأتيني حالة ولا تأتي على استحياء، تأتي جرأة. يأتي وهو عنده هذه القناعة، ولكن في جزئية مهمة في المسألة وهي أن هناك جزءا من كيانه يقول له أن ما تؤمن به ليس صحيحا 100%، لأنه إيش اللي يجعله يأتي لشخص عشان يناقشه في هذه المسألة؟ أنا لست رجل متخصص في العقيدة وإنما أنا رجل معالج نفسي، فهو يأتي ليقول لي في كل كيعة أنا عندي أبغى أرسى على بر، هل هي صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ فكأن هناك جزءا من هذا الاعتقاد يقول ما تؤمن به أو ما تحاول أن تنفيه أنت لست موقنا بنفيه، أنت عندك يعني بقايا في كيانك في عقلك تقول لك أن هذا الموروث جزء من آخر حالة كانت عندي يقول شوفي دكتور أنا فيما يتعلق بالصدق والوفاء والكرم وإلى آخره هذه القيم أنا أؤمن بجلها إن لم يكن كلها يعني بالكامل، ولكن عندي بعض الشكوك في كذا. هذا تبدل وتغير، هذا في الماضي كان يمكن أن يبقى سرا بين شخصين، ولكن الآن على صفحات التواصل الاجتماعي وحيث يمكن أن تصنع مجموعة أو جروب كما يقولون على الواتس أب ولا على التويتر ولا على كذا كثيرة وسهلة، وبالتالي فرصة أن تنتشر هذه الأفكار، ولكن بالمقابل أيضا فرصة أن تنقد أن تنقد ويتم تحجيمها في مناخ الحرية أيضا فرصة واردة. وبالتالي أنا شخصيا ما عندي خوف إطلاقا، بل ربما أحيانا قد يستهجن البعض إذا يعني لما أقول أنه الشباب ذولي اللي لهم الكشش واللي لابسين بناطيل طيحني، أنا أعتقد أن هؤلاء فيهم خير كبير على المدى البعيد، لأنهم على الأقل لم يعد سهلا أن يتم التحكم بعقولهم كما كان يتم في الماضي من أي طرف من الأطراف. هذا النوع من الحرية في نهاية المطاف لن يصح إلا الصحيح، يعني كما يقول أحد الرؤساء الأمريكيين أنت تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وتستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت، ولكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. هذه مسألة الحقائق التاريخية والسنن الربانية عبر التاريخ تشير إلى أنه لن يصح في النهاية إلا صحيح، فليحصل مثل هذا التدافع بلغة القرآن الكريم، ما الذي يمنع؟ ولكن الدور والباقي زي ما نقول بالبلد كده على أصحاب الفكر، على الناس الذين يعتقدون أنهم هم الذين يملكون الصواب ويحتكرونه.
طيب هذا يقودني إلى سؤالي دكتور، أنه تعليم الدين والقيم بشكل عام في الطريقة السابقة هل هي تتناسب مع هذا الوقت ولا لابد أن يكون هناك تغيير؟ وإذا كان هناك تغيير ما الذي يجب أن يتغير في الخطاب؟
أخي عبد الله، يعني أنا أعتقد أن المسألة ربما تنسحب على الأزمنة الماضية. أنت أحياناً حينما ترى وضع وقد وضعت فيه العرب أمام الحصان ثم تصل من خلال هذا الوضع غير الصحيح إلى نتائج ليست صحيحة، فتعود أدراجك إلى الوراء لتقول ما الذي حدث؟ أين الخلل؟ نعم. أنا أعتقد أن تعليم الدين لم يكن في السابق أصلا قويما أو سليما.
يعني حتى المرحلة السابقة شديدة. ما كان يعني تعليمنا في السابق أيضا ما كان مناسب.
هذه قناعتي لم تكن صحيحة، لأنه لو كانت صحيحة لكانت المفرزات في الوقت الحاضر أفضل مما هي عليه. يعني ضياع الدور الحضاري للأمة، أنا هنا لا أقصد الشباب السعودي أو منطقتنا الخليجية أو العربية، أنا أتحدث عن المنطقة الإسلامية ككل. نعم. حينما ضاع دور الأمة الحضاري لهذا أسبابه، من الذي يقوم بدور الأمة؟ لا تقوم بدور الأمة الأساطيل، ولا تقوم بها الطائرات، ولا تقوم بها الجيوش. الدور الحضاري للأمة هو عبارة عن دور في أساسه يمثل معتقد له تطبيقاته على كل مستوى من مستويات الحياة. نحن لم نعد الآن باعتراف الجميع يعني ساسة وشعوبا ومفكرين وعوام ناس، لم نعد نحن لاعبين في الساحة الدولية ولا على أي صعيد من الأصعدة. يمكن في بعض الجوانب نستطيع أن نساهم مساهمة فعالة، ولكن بالمجمل المشهد العام إحنا لسنا فاعلين فيه، لسنا لاعبين حقيقيين. وأكبر مثل على ذلك ما يجري الآن من أحداث دامية مؤلمة مؤسفة في سوريا، شعب يدمر وملايين تهجر ومئات الألوف تجرح وعشرات الآلاف يقتلون واغتصاب إلى آخره، والعالم جالس يتفرج. لو أن هناك أمة إسلامية ذات دور حضاري لما سمحت لمثل هذه المصيبة الكبرى والكارثة الكبرى أن تقع، ولا ندري في الحقيقة ما الذي يمكن أن يحدث مستقبلا، لأن كارثة سابقة من بضع سنوات حصلت في العراق وقبلها في أفغانستان، ولا زال العالم يتفرج بين لاعب ومتفرج ومساهم في الكارثة. أعود لأقول أن حينما نتحدث عن الأمة صاحبة الدور الحضاري ونجد أن هذا الدور تراجع، نحن ينبغي أن نتبع المنهج الطبي، بمعنى أنه أنا إذا رأيت ارتفاع في الحرارة ولا رأيت مرض ينبغي أن أعود إلى الوراء شوف إيش الأسباب. أتصور جازي أو أعتقد جازما أن تعليم الإسلام قبل الإيمان كان هو نقطة التحول الجوهرية في تاريخ المسلمين.
كيف؟
بمعنى آخر، حينما يقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان ثم الإسلام، فمعنى هذا أن الإيمان هو ذلك الاعتقاد بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المدبر وأن الله بصفاته جل وعلا. هل يا ترى علاقة الشاب المسلم الآن سواء في المملكة أو في الخليج أو في المنطقة العربية أو الإسلامية، هل علاقته برب العالمين هي علاقة حب وعلاقة إيمان بكل هذا، أم أنها علاقة مشوشة في بعض الأحيان؟ لا شك أن هناك شرائح مؤمنة رائعة منتجة مسؤولة، هذا لا يعني لا يختلف عليه اثنان، ولكن هذه الشريحة اللي نتحدث عنها الآن هي تلك الشريحة التي لم تعلم الإيمان أولا ولكن علمت الإسلام، وحينما علمت الإسلام اعتقد المربون أو الذين يعلمونهم أن الإيمان سيأتي بشكل تلقائي وتباعا.
طيب،
ولهذا حينما تتحدث عن بعض الحالات أو البعض يعتقد أنها بدأت يعني تمثل مشكلة، تتحدث عن هذه المشكلة التي يدور في فلكها هؤلاء الذين أنكروا على الله حتى وجوده وهم الملاحدة، أنت هنا أمام جيل من الشباب علم في المدارس نفسها التي علم بها الآخرون وخرجوا من أسر هي نفس الأسر التي خرج منها أولئك المؤمنون. طيب لماذا كانوا كذلك؟ قد يقول لي قائل ويرد علي وعليك يقول لك يا أخي هذا عبر التاريخ كله موجود، صحيح، ولكن عبر التاريخ لم يكن هناك مدرسة تدرس التربية الإسلامية 3000 ما يزيد عن 3000 حصة الدين من سنة أولى ابتدائي إلى ثالثة ثانوي، أين الخلل؟
يعني
3000 حصة لو قسمتها على 5 حصص في اليوم فأنا أتحدث عن 600 يوم بلا إجازة إلا يوم واحد في الأسبوع وكل يوم يأخذ 5 حصص في الدين، لماذا لم تنتج ذلك الإنسان المؤمن الواضح المفكر المعتقد الذي يشعر بأن له دورا حضاريا؟ هنا هذه إشارة استفهام تدعوني للقول أن تعليم الدين في الماضي كان يعتمد، وهذا أنا رأيته وعايشته في حياتي لأني أنا تنقلت من معلم ابتدائي إلى أستاذ جامعة فمررت بكل المراحل.
نعم.
هذا يعني أن الإيمان لا يزال فيه في نقص في طرائق استدخاله في نفوس أبنائنا وبناتنا، ينبغي أن نوقن بهذا. ربما يرد علينا آخرين يقولوا بس يعني إحنا الآن احتكينا بالعالم، يا سيدي الفاضل حينما تهب العاصفة لا تقتلع إلا الخيام، لا تقتلع البيوت الراسخة. الآن في اليابان تم ابتكار طرائق للبنيان حتى الزلازل لا تستطيع أن تدمر بعض العمائر، مريح زلزال لا يستطيع أن يقتلع أو يدمر هذا المبنى، فكلما كان البناء راسخا وقويا ومتينا كلما نجح هذا البنيان في مواجهة العواصف وفي مواجهة الفيضانات وفي مواجهة الأزمات. ينبغي أن نقر ونحن نتحدث يعني بشفافية أن طرق التعليم لم تنتبه كما ينبغي إلى أهمية زرع الإيمان في نفوس أبنائنا وبناتنا، بل إنني أقول هذا وأتحمل مسؤولية هذا الكلام لكثرة ما رأيت من أن الذين كانوا وهم مخلصين،
نعم،
ما عندي شك في إخلاصهم على الإطلاق، آباء أمهات معلمين معلمات في إخلاص هائل جدا في جعل هؤلاء الناس يخافون الله، ولكن نسوا في الطريق أن يجعلوهم يحبون الله، والفرق كبير لأن الصورة لا تكتمل بوجهيها إلا إذا كان هناك حب لله وخوف من الله عز وجل. أما أن تكون الصورة بوجهيها فقط خوف وخوف من خلال تصوير الخالق على أنه الجبار، هو الجبار ولكنه الرحيم ولكنه الغفار ولكنه الذي يفرح بتوبة عبده، لما هذا الأدب الإسلامي الأخلاقي لم ينشر في صفوف المدارس وبين أولادنا وبناتنا على مدى أجيال؟
يعني هل غابت التربية بالحب مثلا؟
أعتقد هذا جازما ويؤسفني أن أقول حقيقة، أنا في يوم من الأيام يعني في حلقة من لاحظ التغيير الذي حدث،
نعم،
في حلقة من الحلقات التلفزيونية تم استدعائي قبل الحلقة ليقول لي يعني أحد الأشخاص أرجوك يا دكتور يعني غيروا عنوان الحلقة من التربية بالحب إلى أي اسم آخر، يعني حتى مفهوم الحب. قلت يا أخي يعني التلفزيون ليل نهار يصدح بأغاني الحب والمحبوبين، إيش معنى يوم اللي جينا عند التربية الأمور بالنسبة لكم سببت لكم حساسية؟ نعم هناك مفاهيم
يعني كان عندهم حساسية خاطئة، كان عندهم حساسية من التربية بالحب، يعني كلمة الحب يعني كانت مش كلمة
لائقة. والله يا
يعني
سيدي الفاضل يعني الشخص الذي تحدث إلي ما يزال حيا يرزق وأنا لازلت حيا يرزق، طبعا فيما بعد اضطررنا أن نغيرها من التربية بالحب إلى التربية بالمحبة، يعني على أي حال ليست هذه هي مشكلتنا.
طيب،
مشكلتنا أن نقول أن نعم ساد في ردح من الزمن أخطاء وأنا الأوان لمثل هذه الأخطاء تصحح.
طيب،
نحن أمة نريد كلنا بلا استثناء حكام ومحكومين مفكرين وعوام صناعيين وزراعيين كلنا نريد أن نسترجع هذا الدور الحضاري، ولا سبيل لنا لاسترجاع هذا الدور الحضاري إلا من خلال هذه الطاقة التي نحسد عليها وهي شبابنا.
طيب الحدود يا دكتور،
يمثلوا
يا دكتور عندنا الآن الحدود تلاشت، الشباب يتعرضون لثقافات كثيرة مستوردة، عندنا عشرات الآلاف من المبتعثين، بعدين ما الذي يمكن أن يحدث؟
دعني إذا سمحت لي بس أضرب مثل يعني كلنا نعرف في ظاهره وربما دقائقه قد تغيب عن البعض. لما يحصل حرق إذا كان اليد انصب عليها ماء ساخن ولا زيت، نقطة تماس الماء المادة الحارقة مع الجلد تمثل بؤرة الحرق أو مركز الحرق، ثم تنتشر هذه المادة الحارقة على الجلد، وكلما ابتعدت عن المركز تكون آثار الحرق أضعف. ولكن حتى يتعافى هذا الجلد سيحصل الآتي، ستظهر طبقة، هذه الطبقة ليست 100% متعافية لكنها أحسن من المحروقة، ثم تظهر طبقة ثانية أحسن من الأولى، ثم ثالثة أحسن من الثانية، ثم 99 أفضل من 98، وهكذا إلى أن يتماثل هذا الجلد للشفاء. هذه سنة نراها كلنا نعرفها ولا تحتاج إلى يعني معرفة طبية كبيرة، هي مسألة ملاحظة مشاهدة من قبل عوام الناس. الآن قد يقول قائل ما علاقة هذا بما نتحدث عنه؟ أنا اللي أريد أن أقوله أننا لن نستطيع أن نوقف التغيير، المجتمعات تتبدل تتغير، والله عز وجل لو أراد لنا أن نكون يعني أن نعيش على ضفاف المستنقع بدون حراك بدون تغيير لا خلقنا كذلك، نحو خلقنا ونحن مختلفين في الشكل وفي الأمزجة وفي اللغات وفي الألوان، يعني إذا البصمة الواحدة بصمة الصوت وبصمة الإصبع وبصمة العين لا يوجد مخلوقين يتشابهان بها، فكيف يمكن لنا أن نتصور أنه ينبغي أن نكون كلنا صور طبق الأصل من بعض؟ هذا غير وارد. لكن في فرق بين أن يكون التغيير نحو الأسوأ وأن يكون التغيير نحو الأسوأ، في فرق بين أن يكون التغيير تغيير عشوائي فوضوي بين أن يكون التغيير تغييرا مرصودا. في مؤتمر في الدوحة منذ أشهر قليلة كان عن الشباب وإدمان المخدرات، وكنت أحد الذين قدموا ورقة عمل به، كنت أقول نحن بأمس الحاجة إلى إنشاء مرصد على مستوى العالم العربي يرصد كل ما له علاقة بالمخدرات، وأنا أقول الآن أننا بأمس الحاجة في المملكة وفي غيرها إلى مرصد يرصد كل الظواهر والفكر لمعالجة الفكر بفكر. لا تستطيع أن تعالج الفكر بغير الفكر، ولا تستطيع أن تعالج العقل بغير الخطاب الذي يتقنه، وهو خطاب العقل، خطاب الفكر، خطاب الإقناع، خطاب يعني معجون بالمحبة والاحترام والتقدير. أنت حينما تخاطبني وتسفهني ماني ملزم أني أنا أستمع إليك أو أنصت إليك، حينما تقصيني ما في قوة في الدنيا تستطيع أن تدخل إلى عقلي لتغير ما به ليصبح ما يوافقك، هذا غير وارد. الأم المرضعة كلنا يدرك ونرى هذا بأم عيوننا، الأم المرضعة لا تستطيع أن تجبر رضيعها أن يرضع من ثديها إذا أبى، يزيح فمه عنها مهما حاولت، لا، وبعدين في النهاية إذا أصرت يبكي حتى يزعجها ببكائه، وإن كان هو لا يدرك ماذا يصنع بكاء، ولكنه يعبر عن رفضه لما تريد أن تجبر عليه من خلال البكاء. إذن حينما نتحدث عن هذه المسألة علينا أن ندرك هذه الحقائق، علينا أن ندرك أن التغيير هو سنة الله في خلقه، علينا أن ندرك أننا حينما نختلف هذا لا يعني أننا صرنا أعداء على الإطلاق، نحن إذا ما اختلفنا قد يكون في هذا الاختلاف قمة الروعة وقمة الإنجاز وقمة التقدم إلى الأحسن وقمة الخير، شريطة أن نتقن أدب الاختلاف.
نعم.
هذه مسألة ينبغي أن نبدأ بها مع شبابنا في البيوت، مو في المدارس، في البيوت، وينبغي أن تكون لغة الخطاب مع الذين نختلف معهم في بيوتنا من شبابنا وشاباتنا لغة حب ما أمكن.
أريد أن أستكمل معك هذا الحوار ولكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور ميسرة طاهر. دكتور ميسرة، من الاتهامات التي دائما تتكرر على أسماع الشباب السعودي ضعف تحمل المسؤولية، كيف ترى أو تقرأ هذه التهمة؟
هذه التهمة صحيحة وخاطئة في آن واحد الحقيقة، هي صحيحة لدى شرائح الشباب الذين ربوا في أسر لم تعطيهم فرصة حتى أن يحمل شنطته، وإنما تكلف السائق بأن يحمل الشنطة له إلى داخل الفصل، أو تلزم الخدامة أنها تحمل لها الشنطة للبنت إلى داخل الفصل. أيضا الشباب الذين ربوا في أجواء بصفة عامة ليس فيها آليات التدرب على تحمل المسؤولية، نعم هي صادقة، والدليل على ذلك يعني الكثير جدا من المظاهر اللي يمكن أن احنا نتوقف عندها، والتي تشير إلى أن حس المسؤولية ضعيف. على سبيل المثال هناك شرائح كلنا نراها في أماكن مختلفة تتلف المال. قصة أنا شاهدتها بأم عيني لشباب اثنين خارجين من مدرسة ثانوية بعد انتهاء الدوام، واقفين في برحة أرض فضاء، وكل منهم يركب سيارته بعيدين على بعض عن بعض حوالي 4-5 أمتار، واحد مفسخ شماغه وواقف، سوى للأولاني كده، الأولاني سواله كده، سوى للثاني كده، سواله كده، بعدين حرك شماغه وقال 1-2-3 ونزل شماغه، فتحركت السيارتين وصدموا بعض، وبعد ما صدموا بعض رجعوا قليلا ونزل كل واحد من سيارته يطالع في صدام وصدام سيارة زميله، وبعدين تعانق وقال له ما قلت لك صدام سيارتي أقوى. هذا مشهد ربما يقول البعض أنه قد لا يتكرر بالمئة ألف حالة حالة، صحيح، ولكنه مشهد يحتاج مثل أي عرض عند الطبيب يقف عنده. إتلاف المال بصور مختلفة، إتلاف الممتلكات، الاستهتار بالوقت، عندنا شرائح يأتوني كثير من الأسر تشتكي من أنه بنته أو ابنه الوقت عنده لا قيمة له، الاعتماد على الغير، على الخدامة وعلى السواق وعلى العامل الأجنبي، فشل البعض، عدم وضع اللعب بالنسبة للأطفال في أماكنها، الكذب، التصرفات السيئة، مشاهدة التلفزيون لساعات، كبار 30 و35 و40 سنة 38 عاما أنه يمضي جل وقته في غرفته يلعب بلاي ستيشن. هذا يعني هذا قد يكون رجل كريم وطيب وفيه صفات كثيرة جدا رائعة، ولكن لما أجي لحتة تحمل المسؤولية، نعم أرى مظاهر عدم تحمل المسؤولية لدى الجيل بوفرة وبشكل يعني كثير. طيب، ولكن بالمقابل هل هناك شرائح من هذا الجيل تعرف كيف تتحمل المسؤولية؟ نعم، أنا يعني ظهر عيادتي بظهر مكتب لمجموعة من الشباب 4-5 ما أعرف بدقة، ولكنهم شباب خريجي أمريكا وأستراليا وكندا، حينما رجعوا من رحلة الابتعاث وحصلوا على شهاداتهم اجتمعوا ليكونوا شركة سموها تواضع. هذه الشركة انبثق اسمها من فكرة هم مؤمنين بها، أننا نريد أن نبني شركة من شباب سعودي تعتمد على القيم، قيمة التواضع، كيف يمكن أن ننقل هذه القيمة عبر سلوكنا وعبر نشاط شركتنا إلى الناس. هذا فكر مبدع يستحق أن يسلط عليه الضوء.
طيب، ثقافة العلم يا دكتور، ثقافة العمل يا دكتور، نجد أن هناك بطالة سعودية أو عدد مرتفع من البطالة في السعودية مقابل كثافة للعمالة الأجنبية. ثقافة العمل عند الشباب السعودي اليوم كيف تقيمها وكيف تقرأها؟
هذه أحسنت سؤال في قمة الروعة والجمال. هذه النقطة بالذات هي استكمال لفكرة ضعف الحس بالمسؤولية. قولا واحدا، في الندوة التي أشرت إليها في الجزء الأول من هذا البرنامج الجميل، سألت سيدة كانت حاضرة في تلك الندوة تقول إني أنا شابة سعودية أحمل بكالوريوس، ولكن زي ما يقولوا يعني فين ما خبطت الطينة اللي بيدي ما هي راضية تلصق، ماني محصلة عمل، فما العمل؟ تذكرت الحقيقة يعني فكرة لطالما تحدثت عنها ولا بأس أن نذكرها في هذا الصدد، لأنها ذات صلة وثيقة جدا بالسؤال اللي تفضلت وطرحته يا أستاذ عبد الله. الماء،
نعم،
الماء رب العالمين وضع قاعدة هي تمثل حقيقة كونية، أن الله خلق من الماء كل شيء حي، وإذا نظرنا للكرة الأرضية نجد أن 70% منها ماء، وأن في داخل هذا الماء الحياة، وإذا نظرنا للإنسان والكائنات الحية نجد أن 70% منها ماء، وفي بعض الكائنات أعلى من ذلك، وإذا نظرنا للتفاعلات في الحيوية في البيوكيمستري نجد أن التفاعلات لا تتم إلا في أوساط مائية. هذا الماء أنا بتقديري هو أرق مخلوق وهو أقوى مخلوق، وينبغي أن نقف عنده وقفة تأمل. الماء ينزل من السماء فيسير على سطح الأرض جزء منه تشرب الأرض العطشة، ثم إذا كانت كمية زائدة ولا تستطيع الأرض أن تجاريه في سرعته، جزء بسيط يعني تمتصه، جزء الباقي يمشي، يكون سيول، يكون أنهار. مع الزمن أدرك الإنسان قيمة الماء، فبدأ يفكر كيف يحجز الماء، فصنع له السدود. فكان الماء في بداية صنع السدود يعني يلتف يمينا يلتف يسارا. أدرك الإنسان بالمقابل المهندس هذا بأنه الماء يتسرب يمين يسار، إذن أنا حاحصرك، فبدأ يسد عليه المنافذ، فصار الماء يحاول أنه هو يهدم السد. أدرك أيضا المهندس أن هذا السد ينبغي أن يكون أقوى وأمتن، فجعل قاعدة السد عريضة وأعلاه أضيق، بحيث أنه تصير مقاومة السد كبيرة. فوجد الماء أنه محصور يمينا يسارا والسد أمامه، بدأ يحاول أنه يستجمع كمية بحيث يتجاوزه. رفع له المهندس السد بحيث أنه فين حتروح مني، يمين مسدود ويسار مسدود وأمامك مسدود وأعلى مسدود. فقرر الماء أنه ينزل من تحت السد حتى يغادره، صبل له الأرضية بالإسمنت المسلح. في هذا المشهد الذي نصوره يعتقد من يسمع بأن الماء صار سجينا، لن يستطيع أن يتحرك من مكانه، ولكن الماء في هذه اللحظة يتذكر قول الله عز وجل: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. تذكر هذا فقرر أن يتبخر، فيتبخر الماء ليصعد إلى السماء ويكون سحابة لتتجاوز السد، وفي مكان ما يقدر الله عز وجل لها أن تهطل مطرا فتهطل، وهي تلوح. لذلك المهندس المبدع مع السلامة: لن تستطيع أن تعيقني. هذه سيكولوجية الماء كما أسميها، هذا المفهوم الرباني الذي نراه ونراه في كل الأوقات ويراه الناس جميعا، هذا المفهوم ينبغي أن أتلقن منه درسا، أن لا شيء ينبغي أن يقف في وجهي. تستطيع أن تكون فاعلا، لكن حينما نربى بطريقة أنه لا حول ولا قوة لي عندئذ، ولا أدرب على تحمل المسؤولية عندئذ، يمكن أن تسمع مثل هذه الشكاوى.
إيش الأولويات اللي
يكون الكثير من الطاقة،
إيش الأولويات اللي يجب على الدولة أن تراعيها في اتجاه الشباب في قادم الأيام؟
الدولة بلا شك يعني ينبغي أن توفر، هي توفر الآن، لكن هل هذا الذي يوفر يكفي؟ الابتعاث هذه واحدة من الفرص الذهبية للشباب أن يتعلموا، لكن السؤال المطروح: هل كل شاب يبتعث يوظف هذه الفرصة؟ بكل أسف أحيانا لا، هناك شباب يذهبون ويعودون بثانويتهم التي ذهبوا بها، تشغلهم يعني مشغلات الحياة الكثيرة ويعودوا خائبين، فهذه فرصة وفرتها الدولة. الزام المؤسسات العامة بتوظيف الشباب السعودي، فرصة وفرت أيضا، لكن بكل أسف أنا أسمعها من بعض رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات أنه يأتي للعمل مو عاجبه العمل، لا عاجبه مثلا طبيعة العمل ولا عدد ساعات العمل ولا الارتباط بالعمل ولا الراتب الذي يعطى من العمل، لأنه ممكن يعطيه صاحب العمل قدر من الراتب أعلى بمرة ونص أو مرتين أو ثلاث من الراتب اللي يحصل عليه إنسان أجنبي غير سعودي، ومع ذلك لا يكفيه ولا يريده فيترك هذا العمل. إذا كان في نعم أنا أقول ربما الآن إحنا بأمس الحاجة، وهذه فكرة ما أعلم، أنا ما عندي يقين بشأنها، ولكن أقول ربما يكون واحد من الأشياء المهمة أن التخطيط للتعليم ينبغي أن يكون مسايرا لاحتياجات البلد. طيب، في فروع كثيرة في الجامعات يعني صار الاحتياج لها ضعيف للغاية، فينبغي أن تكون مهمة وزارة التخطيط أن ترى ما هي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وبعد ذلك أفكر بكيف أني أنا أصنع طاقات بشرية تسد هذا الاحتياج. هذه واحدة. نحتاج أيضا سواء كانت يعني دولة أو مؤسسات مجتمع مدني أن نعمل بشكل حثيث على تغيير ثقافة العمل، مفهوم العمل، العمل وقدسية العمل وليس نوعية العمل. هذا الأمر موجود في الدنيا كلها، لكن في منطقة الخليج بكل أسف لا يزال طيب. هناك بعض المهن التي لا يرغب بها الشباب.
أريد أن أستعرض معك يا دكتور أبرز ما حفلت به الأيام السبعة.
الأيام السبعة، السعودية تفكك خلية تجسسية. هيتو رئيساً لأول حكومة انتقالية في سوريا. السعودية الأولى عالمياً في استخدام تويتر. العالم يحتفل بعيد الأم. الأيام السبعة.
دكتور، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط خلية تجسسية في 4 مناطق في المملكة، فيها 16 سعودي وإيراني ولبناني. طبعا صحيفة الحياة صرحت أنهم يعملون لصالح إيران. أنا أريد أن أسأل دكتور، ما الطريقة النفسية التي يستخدمها من يريد غسل دماغ مواطن للعمل ضد بلده؟
عادة في عمليات التجسس يحصل تركيز كبير جدا على سلبيات من تريد أن تتجسس عليه، ثم يوضع هذا الشخص داخل إطار التهديد أنك أنت مهدد ليس الآن وإنما مستقبلا. يضاف إليها جزئية ثالثة، وهي أنك أنت إذا عملت لصالحنا فأنت سوف تحصل على الامتيازات الفلانية، فهو يعيش ضمن هذا الجو العام. عادة لا يستطيع أن يسخر الناس لخدمتهم كل دول العالم، يعني لا تستطيع أن تسخر إنسان لخدمتهم ما لم يكن هذا الإنسان في الأصل هو يقبل هذه الفكرة، أو أنه يكون بحاجة إلى مال أو إلى نوع آخر من المغريات، فإما أن تغريه بما لديها من مغريات، وإما أن تضع ضمن إطار التهديد الآني أو المستقبلي، أو أن يكون هذا شخصا على المستوى العقائدي يؤمن بالفكر الذي يؤمن به الشخص الذي يسخره.
نعم.
فإذا تحدثنا عن الدولة الصفوية الإيرانية، فأعتقد أن هؤلاء الناس في الأغلب العام سنجد 16 ذولي إما أن يكونوا
هم كلهم ينتمون إلى الطائفة الشيعية
بالفكر.
نعم، هم كلهم شيعة ينتمون إلى الطائفة الشيعية، هذا حسب تصريح شريط الحياة.
يعني هذه جزئية مهمة.
طيب،
هذه جزئية مهمة بكل أسف، لكن الآن يعني في دور مهم جدا على الأخوة في المملكة، الأخوة الشيعة في المملكة أو في مناطق الخليج الأخرى، عليهم أن يدركوا حقيقة، وهي إسرائيل دولة أقحمت إقحاما في المنطقة منذ 65 سنة، وهي لا تزال ينظر إليها على أنها جسم غريب على الرغم من كل ما تم إنجازه عبر السنوات الماضية، ولكن في نهاية المطاف يعني كل هذا تبين أنه لم يتجاوز حد السطح. فإذا أرادت إيران أن تخترق هذا الجسم السني في المنطقة بمؤامرات ودسائس، عليها أن تدرك أن هذه القضية لن تطول.
طيب،
وإذا حققت بعض الانتصارات في مناطق معينة، فأعتقد أن انتصارات مؤقتة لكنها إطلاقا لن تستطيع أن تبني جذورا لها.
أنا دكتور أريد أن أخذ منك تعليقات سريعة على بعض النقاط. في الشأن السوري البارحة صار هناك عملية تفجير وقتل على أثرها الشيخ محمد البوطي، اختلفت ردة فعل الناس تجاه هذه القضية، ماذا تقول أنت؟
أنا أقول أن يعني القتل مبدأ، القتل قتل المسالم مبدأ غير مقبول. إذا كان على البوطي، وعلى البوطي بلا شك يعني على البوطي ملاحظات كثيرة جدا، وحول نفسه بكل أسف من عالم دين له مكانته وله مؤلفاته إلى بوق، لدرجة أنه في الآونة الأخيرة يعني صار من ينقل على لسانه أنه يدعو الشعب السوري للانضواء تحت لواء أمير المؤمنين بشار الأسد. يعني يؤسفني أن أقول أن هذا الرجل ختم حياته بطريقة مأساوية، فلا هو كسب الدنيا، والله أعلم عاد هو عند ربه الآن، ربي عز وجل هو اللي سيحاكمه. ولكن بالطرف المقابل هناك أخبار شبه مؤكدة تقول أن بعضا من أسرته قد غادر إلى تركيا، فمن غير المستبعد أن يكون هذا الرجل قد تم تصفيته من قبل أسياده، من قبل يعني جيش النظام. لأنه أنا أذكر واقعة يمكن ما يعرفها الكثير من الناس، أن كمال أتاتورك حينما أراد أن يضرب المعارضة قتل أقرب مساعدي واتهم بها المعارضة بنية تشويه المعارضة. فمن غير المستبعد، لأنه النظام عنده هذا الاتجاه الإعلامي، فمن غير المستبعد أن يكون قد ضحى بمثل هذا العالم، لأنه هذا العالم عند النظام لا يساوي إلا قيمة البوق الذي يروج للنظام. فأنا شخصيا أميل إلى تصديق فكرة أن يكون هذا الرجل قد قتله النظام لتشويه سمعة المعارضة، وفي نفس الوقت يتخلص منه.
طبعا هم الجيش الحر، الجيش الحر نفى التورط في العملية، نعم، واعتبرها أيضا رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب أنها جريمة. لكن الوضع النفسي للسوريين بعد انتهاء الأزمة، عشرات الآلاف من القتلى، مئات الآلاف من المشردين، كيف يتعامل السوريون مع الجرح العميق نفسيا بعد الأزمة؟
أحب أن أؤكد لك من خلال يعني ما أقرأه وأسمعه وأعرفه أن هذه الأزمة أظهرت أجمل ما في الشعب السوري. الشعب السوري الآن على مستوى العالم عبارة عن خلية نحل، كل يعمل في إطاره، هم يعدون أنفسهم لما بعد الخلاص من مثل هذا الطاغية، سواء على المستوى تدريب الأخصائيين النفسيين لعلاج الناس الذين تضرروا نفسيا، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التعليمي، أنشأوا رابطة للعلماء، أنشأوا الحقيقة الآن يعني أستطيع القول أن هناك مئات من المنظمات والجمعيات والمؤسسات التي تعمل ليل نهار، كل في مجال تخصصه لعلاج الوضع الراهن ولتهيئة النفس لما بعد ذهاب بشار. فأنا متفائل جدا بالوضع في المستقبل في سوريا.
السعودية طبعا حسب تقرير ظهرت الأولى عالميا من حيث استخدام موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقارنة بعدد المتصلين، يعني عندنا 51% من المتصلين بالإنترنت في السعودية يستخدمون تويتر، تركيا في المرتبة الثانية والإمارات في المرتبة الثالثة. إلى ما تعزو هذه النسبة العالية التي وصفها البعض بهوس تويتر؟
بغض النظر عن الأسباب الدافعة لذلك، إلا أني أستطيع القول أنها فرصة مواتية جدا للشباب. هي طبعا إذا ما لو اتعملت إحصائية أخرى، إذا كان هناك فرصة لعملها، ستجد أن الشريحة الكبرى من المتعاملين مع الإعلام الحديث هم الشباب.
نعم.
فهي فرصة رائعة جدا لهؤلاء الشباب أن يعبروا وأن يستطلعوا آراء الآخرين. طيب. صار من خلال هذا التفاعل الكبير، أنا أعتقد أن هناك تطورا إيجابيا سيبرز على السطح، مع طبعا ما يرافق.
أنا أريد أسألك، لو قطعتك أنا دكتور، هل الشباب تريد أن عندها شهوة الكلام، أم هي تريد أن تعبر عن ذاتها، أم تريد أن تحس بأنها لها تأثير؟ يعني ما الذي يحرك الشباب، الدافعية القوية التي تحرك الشباب، ما هو أهم سبب جاذب للشباب في تويتر؟
أعتقد أن كل ما ذكرته هو صحيح. هناك أناس، أنا أذكر في برنامج سابق لي في قناة دليل، كان في زبائن في كل حلقة يتصلون، يعني في أشخاص لهم شهوة الكلام، يريدوا أن يشاركوا ويعبروا. في ناس يتصلوا فقط حتى يقول لك أنا موجود اسمعني. ففي تويتر في من يريد أن يقول أنا موجود، في من يريد أن يقول هذا خطأ، في من يريد أن يقول أنا معترض، في من يريد أن يصحح فكرة، في من يريد أن ينشر خير، في من يريد، هذا كله موجود. ولكن في نهاية المطاف هذا المناخ العام، مناخ تويتر اللي هو مناخ التواصل الاجتماعي، ما الذي يتوقع منه؟ أنا أتوقع أن جيل الشباب الموجود حاليا سيكون ذو ذهنية أفضل مستقبلا، بغض النظر عن السلبيات التي يمكن أن تشاهد، لكن هذا مناخ يعطي لهؤلاء الشباب قدر كبير جدا من الحرية وهامش واسع جدا ليقولوا كل ما في نفوسهم، سواء عجبنا نحن الكبار أم لم يعجب.
السعودية تفوقت في شيء يسمونه الهاشتاج، الذي هو يعتبر أسلوب أكتروني تويتري للمحاسبة. كيف أنت تقرأ هذه الطريقة أو هذه الوسيلة؟
بلا شك أنها إيجابية، ولكن أتمنى على كل من يحاسب أن يتبين. يعني أنا لاحظت حاجة، أنا بالمناسبة حديث عهد بالتويتر، يعني لم أمضي في التويتر أكثر من 3 أشهر. ولكن لاحظت أن هناك أخبار يتم تناقلها دون التثبت من صدقها وصحتها، وهذه واحدة من السلبيات. يعني لأني أنا حينما أخذ خبر ولا أتيقن منه ثم أتبناه لأنشره، هذا خلق ما هو جيد، ينبغي أن نحن نصححه، من وجد عنده عليه أن يصححه.
نعم.
وأعتقد أن سبل التصحيح واردة، لأنه هذا الخبر لم يعد حكرا على أحد. أنا الآن أقرأ خبر في التويتر، إذا كان عندي ما يثبت أنه غير صحيح، فمن حقي أن أقول مباشرة أن هذا غير صحيح وأقدم الأدلة على ذلك. فهي فرصة لتربية خلق جديد، أو لتكوين شخصيات وعقليات جديدة تعتمد على التبين. صحيح هي عقليات ناقدة وتريد أن تصحح الخطأ وتشعر بالمسؤولية تجاه هذا الوطن، وتشعر أن من واجبها أن تقول للمخطئ أنت أخطأت، وبالمستقبل هذا المخطئ لن يبقى جريئا على الاستمرار في خطائه، لأنه سيعرى أمام هذه الملايين من البشر. طيب، ولهذا السبب هي وسيلة لتصحيح مسار المخطئين قولا واحدا.
لا، هناك في رغبة من الشباب أو من مستخدمي تويتر بشكل عام في قضية كسر القداسة عن الرموز والقدوات.
عادة الشباب ليست يعني هذه القضية ليست حديثة عهد في التاريخ البشري. الشباب عادة متمردين. وواحدة من خصائص النفسية للمراهق ومن ثم للشاب أنه هو يريد أن يتحرر من سلطة الكبار. وهذا الأمر نراه الحقيقة منذ نعومة الأظفار. إحنا كبشر يعني حتى الآن عندي طفل عمره قرابة 4 سنوات أسمع منه هذه العبارة: أنا حر، أنا ما أبغى. العناد حتى كسلوك نفسي هو محاولة من الطفل لأن يستقل عن الكبار. فالرغبة في الاستقلالية عن الكبار رغبة موجودة في فطرة البشر، إلا أنها حينما تواجه بعالم الكبار الذي يعني يريد أن يصب هؤلاء الأطفال ومن ثم المراهقين والشباب في قالبهم، وهو عنده هذه الروح التي تتعاظم مع الزمن، سنجد مثل هذا يعني المنظر أو المشهد الصارخ الذي يريد أن يقول للكبار بس يعني مرضوها معنا. أنا من يومين واحد يكتب تعليق على إحدى تغريداتي يقول: يا أخي أنت صجيتنا بتربية الأطفال، ما عندك شيء ثاني؟
طيب انا احنا عندنا
هو الان يجد فرصه مواتيه نعم احنا يجد فرصه مواتيه لانه هو يعبر عن: يا اخي انا لا عندي اولاد ولا اني متزوج مثلا ولا يهمني موضوع الاطفال.
احنا عندنا
اذا الفرصه ينبغي ان تعطى.
احنا عندنا
ولا نتضايق منها.
لا تتضايق يا دكتور عندما نطرح عليك اسئله ساخنه من اهل تويتر في الشارع يسال.
الشارع يسال: لماذا نلاحظ تنافرا بين الرقاة والأطباء النفسيين؟ هل هو صراع على المال؟ ما رأيك في قائمة الشهادات الوهمية والتي كان النصيب الأكبر فيها لبائعي الوهم والمتاجرين بالمشاعر في التخصصات السلوكية والنفسية؟ ما رأيه في التنويم المغناطيسي والـ NLP؟ كان الدكتور مدرسا في القصيم وكان قاسيا وشديدا حينها، وأعرف من الأصدقاء من درسهم. هل سألته عن هذا؟ هل صحيح أن سبب وجود برنامجك يومياً برمضان في عهد وزير إعلام سابق هو قرابتك به؟ وكنت تتقاضى على الحلقة الواحدة 40,000 ريال؟ أرجو سؤاله عن سبب غلاء كشفياته بشكل لا يعقل. لماذا المبالغة المجنونة في أجرة اليوم التدريبي للدكتور بواقع 30,000 ريال ل4 ساعات؟ كثيراً ما نسمع أن الخبير الاجتماعي هو أكثر شخص يعاني في بيته رغم تقديمه الحلول للآخرين. أين يقف الدكتور ميسرة من هذه المقولة؟ الزواج والماديات وكثرة الطلاق وميول البنات إلى الاستقلالية، أهم شيء وظيفتي ودراستي، بلا زوج بلا هم. سؤالي للدكتور: في المرحلة الدراسية المتوسطة ما هي أفضل طريقة للتعامل مع طالبات البويات؟ الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الدكتور ميسرة طاهر. دكتور، هناك مشكلة وتنافر بينكم كأطباء ومختصين نفسيين وبين الرقاة.
الحقيقة يعني لا يوجد، على الأقل بالنسبة لي لا أجد أن هناك تنافرا ولا تنافسا بيني وبين أي راقي شرعي، ولكن في نهاية المطاف كما تعلم الشخص الذي يذهب إلى الراقي ليرقيه بكلام الله عز وجل ثم يستمر في مثل هذه الرقية فترة من الزمن، قد بعضهم يشعر بالتحسن في البدء ثم فيما بعد تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو البعض منهم لا يشعر بأي تحسن فيلجأ إليك كإنسان متخصص. أنا لا أذكر أنه في يوم من الأيام قلت لشخص أنك أنت لا تذهب إلى، في حالة واحدة ينصح بأنه هو يعني يعيد النظر إذا كان قد أمضى وقت لا بأس به من المراجعة عند هذا الأخ الراقي بلا أدنى فائدة.
طيب،
بطبيعة الحال نحن نؤمن كلنا بأن ما من داء إلا وله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا الهرم، وبالتالي هذه كلها وسائل ومحاولات من الناس للشفاء. بعض الناس تنفع معهم الرقية من المرة الأولى ويتحسن الحال، لكن هناك بعض الاضطرابات الرقية اللي تكون وصلت إلى مدى تحتاج فيه إلى الدواء الذي يشرب.
طيب،
وهناك التي تحتاج إلى تغيير للفكر، فبالتالي الأمور يعني هذا التنوع في العلاج منسجم مع التنوع في عمق المشكلة أو في نوع المشكلة.
دكتور، أنا أريد أن تكون تعليقات سريعة لأنه يعني الوقت تقريبا شبه انتهى عندنا. الناس تسأل عن قضية الاستشارات وغلاء الأسعار، في اتهامات كثيرة أتتني، وأنت تصحح لي لأنك قبل شوي تتكلم عن الإشاعات في تويتر، يعني بعضهم قال أنه المكالمة الهاتفية توصل 600 ريال للاستشارات مع الدكتور ميسرة، كيف تعلق على هالموضوع؟
بطبيعة الحال الناس الذين يعني يعتبرون هذا الرقم رقم عالي هم أنفسهم أعتقد جازما أنهم يمكن أن يدفعوا، وأنا ممن دفع هذه المبالغ بالثلاثين والأربعين ألف ريال لعملية جراحية قد لا تستغرق أكثر من ساعة من الزمن.
يعني تشوف أن 600 ما هي بغالية دكتور؟
على أي حال الغلاء ينسجم مع وضع الدافع، الشخص اللي هو يبغى يدفع هو يستغليها أو يقلل، يعني يقلل من قيمتها. أعتقد أن السيدة التي تشعر أن 600 ريال كثيرة عليها إذا ما أخذت خلاصة علم إنسان على مدار حياته كلها هي نفسها يمكن أن تدفع 10,000 ريال في فستان عشان تمضي في ساعة في سهرة.
لا بس نقول دكتور ميسرة للأغنياء فقط، يعني
أنا ما قلت للأغنياء لأنه أنا يعني كنت أتمنى أن لا أتحدث بهذه القضية، لأنه دكتور ميسرة عنده ساعات مخصصة بالمجان للفقراء، والدكتور ميسرة عنده أيضا جزء من ريع اللي يدخل إليه يوجه أيضا لرعاية أسر فقيرة.
طيب
أتمنى أن تؤخذ الصورة كاملة.
اتضحت الصورة، لكن هل هذا أيضا ينطبق أيضا على الدورات التدريبية اللي توصل 30,000 ريال يعني يشوفون أربع ساعات 30,000 ريال يشوفون الناس أنها رقم مبالغ فيه؟
أعتقد أن هناك شركات تعلم علم اليقين وهناك أرقام وأسماء معروفة يمكن أن يستدعوا هذا الشخص من بلدان العالم الغربي ليدفع له في بعض الأحيان مئات الألوف وليس عشرات الألوف، مئات الألوف. وأغلى سعر في العالم هو المبالغ التي تدفع للمستشارين وللخبراء. القضية ليست قضية أربع ساعات، ماذا تقدم في الأربع ساعات وماذا تقدم في الأربعين دقيقة وما الذي تحمله على كاهليك من هموم أخرى مطلوب منك أنك أنت تساهم بعلاجها. نحن المبالغ لا تذهب إلى جيوبنا، المبالغ ولله الحمد لها أوجه
طيب.
الصرف كثيرة جدا.
قضية الشهادات الوهمية اللي كان فيها نصيب كبير من التخصصات السلوكية والنفسية، أنت كيف تقرأها؟ يعني لماذا التخصص
يعني انا اعرف جامعات بالاسماء، واعرف مكاتب في المملكه بالاسماء، واعرف اشخاص بالاسماء ايضا حصلوا على مثل هذه الشهادات من مثل هذه الجامعات. بلا شك شيء مؤسف انه تشترى الشهاده وتشترى الدرجه، ومؤسف أكثر أنه توظف مثل هذه الشهادات لخداع الناس. ولكن أعتقد أن أمثال هؤلاء الأخوة الذين سلكوا هذا المسلك غير القويم بدأت أمورهم تكشف، لأنه في نهاية المطاف كما قلت في السياق لا يصح إلا الصحيح. ينبغي أن تكون هناك جهات تحاسب على ذلك. نعم
أنت أخذت الدكتوراه والماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى دكتور، هذا صحيح اللي موجود في السيارة
ومن جامعة سعودية أيضا.
لأنه الناس سألت قالت لماذا بأي جامعة من الملك عبد العزيز؟
أنا حصلت على الماجستير من جامعة الملك عبد العزيز وحصلت على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
نعم أنت بتسع صدرك لهذه الأسئلة، لكن هذه هي أسئلة الناس. قضية يعني أختم بهذا السؤال، قضية التلفزيون السعودي، كان هناك الناس عرفتك يمكن في برنامج مستشارك، كنت أنت أحد أبرز الضيوف وعلقت ذاكرة السعوديين بك، يمكن أنا واحد منهم، في مع الزميل والأخ القدير جاسم العثمان. نعم قالوا هنا في اتهام أنه البرنامج كان في عهد وزير إعلام سابق كان عن طريق قرابة، وأنه كنت تأخذ على الحلقة 40,000 ريال، هل الكلام هذا صحيح؟
يعني على أي حال قضية تحديد القرابة قضية سهل البت بها، لا تربطني بوزير الإعلام السابق أي صلة قرابة على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. وأنا يعني طلب مني بعد الظهور المتكرر في برنامج مستشارك طلب مني أن أعيد برنامج
ب40,000
وأسعار الحلقات. نعم أسعار الحلقات لا فيما بعد انخفضت لتصبح أقل من ذلك. أسعار أنت تتكلم على يعني برامج من حوالي 12 سنة تقريبا أو 10 سنوات، الأسعار في ذلك الوقت هذا هو الذي كان يدفع للأشخاص الذين يقدمون برامج، وكان تدفع مبالغ أعلى من ذلك بكثير لأصحاب المسلسلات.
شكرا لك دكتور ميسرة، والشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الدكتور ميسرة أنه يقول 3000 حصة دين في السعودية لم تنفع. السلام عليكم.